طيب ولا أبو ولا وقد دلت الأدلة على أنه يجب على المنكر. لا لا نحن هي سكرة بس ثم الآية بعد نهي عن الحلف مو عن حلف لكن من لازمه إذا نهي عن حلف وجب الحلف. طيب
في وجود التعرف إلى كلمة
الله والإيمان نعم لقوله على تحبون
حياك الله
هنا. طيب بس فضيلة أبي بكر رضي الله عنه حيث وصف الله تعالى بأنه من فضل وساعة وفيه أيضا أن الهجرة لا تبطل بالمعصية وإن عظمت لقوله والمهاجرين في سبيل الله وهذا الوصف وصف مدح لو بطل لو بطلت الهجرة في بني المعصية هذه ما صح أن يبقى هذا الوصف في حق مستحب الإثام فهذا يعني على أن الهجرة لا تبطل بالمعاصي لقوله والمهاجرين في سبيل الله وفيها أيضا أن كمال العفو يكون بالصح لقوله وليعفو وليصفح وليعفو وليصفح وفيه أيضا قوله ألا تحبون إما أن نقول إنه عتاب يعني عتاب اللطيف يعني بكر رضي الله عنه أو نقول إنه حث وحظ على طلب المغفرة إذا كان إذا قلنا بالأول صار فيه أيضا دليل على صار فيه دليل على فضل أبي بكر حيث خاطبه الله في هذا العتاب اللطيف ألا تحبون يعني ألستم تحبون أن يغفر الله لكم وفيها أيضا دليل على أن العفو عن المسيئين من أسباب مغفرة الله لقوله تعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم عليكم السلام فدل هذا على أن العفو عن الخلق من أسباب مغفرة الله تبارك وتعالى. نعم
فيها
الزواج نفس
الإنسان
مما فيه لأن الله مثلا
مختار
هذا الله عز وجل مدح هذا الرجل لأنه من الفضل لأنه أحسن يقول إظهار فضل الإنسان فيه طلب إظهار أو طلب إظهار فضل الإنسان إذا كان في ذلك مستحى فضل هو نفسه إذا كان في ذلك مستحى وإن نفسه لا إلى سلام الحمد لله لا من أسباب المعقرة ذكرناها قريبا. آخر شيء
نقول
من أسباب المعقرة لا تحبون الله يعني تحبون أنتم إن الله يغفر لكم نعم يا
حب الله
لا نعم شايفات أنها من أسباب مغفرة الله أن العفو والصفح عن العباد من أسباب مغفرة الله ورحمته خلاص نعم وشي
في أسباب من الذي صارت الجنة
يعلم الله نعم صح
في الآيات
هل يجوز أنه وقعت بعدها أو أن الله تعالى أنزل الآيات هذه تقديمة لها؟ نحن ما ندري هل إنه لما أنزل الآيات السابقة جاء الإفك أو أن الله سبحانه وتعالى أنزلها بعد الإفك لكنها تمهيدا لقبل الإفك هذه الله
هي
أكبر
من القرآن
طيب طيب. وفيها أيضا بيان حال المنافقين بالنسبة للمسلمين والإسلام وأن المنافقين حريصون جدا على ما يخدش الإسلام والمسلمين ولهذا قال الله تعالى فيه في سورة المنافقين هم العدو فاحذرهم فحضر عداوة فيه هنا. طيب على كل حال هذه كلها فوائد مهمة وأهم من يعني يستفيد الإنسان من آيات الكريمة هذه الفوائد ويستفيد أيضا ويعرف كيف يستنبط الفوائد من النصوص وهذا من أهم شيء لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا ويزداد علمهم بسبب اختلاف في ذلك الإنسان الذي أعطاه الله فهما في نصوص الكتاب والسنة يمكن يحصل من النصوص القليلة أحكام كثيرة والإنسان الذي بالعكس قد يكون عنده نصوص كثيرة ولا يتفطن لما فيها من الأحكام فيفوته علم كثير فالمهم من تمرين الإنسان على أخذ الفوائد واستنباطها من الكتاب والسنة هذا يفيده كثيرا ويكثر من علمه
نعم
هل أهل ذلك يكون مسلم شيء؟ شيء؟ هل أهل ذلك يكون مسلم شيء؟ أي علي سؤال قال لا إن الله خلاله صحيحة أو فهم
يعطيه الله في القرآن طلعوا فهم هذا يعني
من أهل ذلك مسلم شيء؟ لا يعني أهل ذلك إلا إذا كان فهم شيء من القرآن يعني ما عندنا إلا فهم بس ولا ما هاي من قطع شو اسمه نقرأ القرآن من السماء سمعنا أولياني
سبحان الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تقبلن الذين كفروا معجزين في الارض ومن وراءهم النار ولبئس المصير يا ايها الذين امنوا ليستعينكم الذين كانت ايمانكم والذين لم يبلغوا منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح لهم اللهم عليكم بعضكم على بعض فذلك يبين الله لكم الايات
الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقيموا الصلاة أي افعلوها قيمة على الوجه الذي شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله. هذا معنى إقامة الصلاة. وإقامة الشيء يعني تعديله وجعله قويما، وضد ذلك تعويده بالإفساد والنقص. فمعنى إذن أقيموا الصلاة افعلوها كاملة. والصلاة يعم الفرض والنفل، يعم الفرض والنفل. ولذلك إذا دخل الإنسان في نفل وجب عليه أن يأتي به كما شرع. فلو أراد الإنسان أن يتنفل في نافلة صلاة نفل ويترك مثلا التسبيح أو يترك التكبير أو يترك التشهد، ويقول مدام الأمر نفل كان كل واحد، نقول له هو نفل قبل أن تدخل فيه. فإذا دخل صار الإتيان به على الوجه المشروع أمرا مفروضا، أمرا مفروضا. واضح؟ لو قال أدخلني نفل وبس يتقرب كما نفل، أو أصلي وبس مرة واحدة، أليس ذلك نفلا؟ نقول له هذا لا يجوز، لأنه إذا كان نفلا فإن إقامته على الوجه المشروع واجبة. طيب، وقوله تعالى: وآتوا الزكاة أي أعطوها. أعطوها لمن؟ نعم، لمستحقه. وقد بين الله سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة، قيمهم بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. وراه ما صلحت عليه. أطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول. الطاعة سبق لما أنها موافقة الأمر، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وقوله أطيعوا الرسول هذا من باب عطف العام على الخاص، فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من طاعة الرسول، لكن هذا من باب التنويه بفضل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقولها الرسول أن للعهد الذهني، يعني الرسول الذي هو معروف لديكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لعلكم ترحمون يقول أي رجاء الرحمة. وهذا يدل المؤلف على أنه جعل لعل للرجع، لكن باعتبار الفاعل لا باعتبار المتكلم، يعني أنكم تفعلون ذلك لأجل أن ترحموا، راجين بذلك الرحمة. فيكون هنا لعل للترجي، لكن باعتبار من؟ باعتبار الفاعل اللي هو المخاطب، لا باعتبار المتكلم. فإن المتكلم وهو الله عز وجل لا يعتبره شيء حتى يترجع. ويجوز أن نجعل لعل للتعليم، وتكون باعتبار من؟ باعتبار المتكلم. باعتبار المتكلم يعني أطيع الله وأطيع الرسول لأن ذلك سبب لرحمتكم. وهذا أقرب، فإن لعل في كلام الله بل في كلام كل مخاطب أو مخاطب بالأصح تحمل على ما يريد المتكلم لا على ما يريده المخاطب. وعلى هذا فنقول لعل للتعليم، ويكون فيه دليل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سبب برحمة الله. وقول لعلكم تفلحون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. فوائد هذه الآية: وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. لما في الوجوب؟ من الأمر، لأن الأصل في الأمر الوجوب. فضيلة الزكاة حيث قرنت بالصلاة، وهي مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن. وسبب ذلك والله أعلم أن الزكاة عبادة مالية محضة، والصلاة عبادة بدنية محضة، وكلاهما يعني من جنس، كلاهما من جنس. ولذلك خف الله عليهما جميعا. وفيه أن ما ثبت في السنة كما ثبت في القرآن بقوله أطيعوا الرسول، وهذا شامل لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولما قاله تفسيرا للقرآن، فيكون فيه دليل على وجوب العمل بالسنة كما يجب العمل بالقرآن. والأدلة من ذلك في ذلك كثيرة جدا، ولكن ينبغي التركيز عليها، لأنه ظهر في وقتنا من الزنادقة من يقولون إنه لا يجب العمل بما في السنة، بل من صادروا كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم صادروها وحجبوها عن الأسواق، لأنهم يرون أن السنة لا يجب العمل بها، بل على موجب على مقتضى عملهم هذا أن السنة ضلال، لأنها لا تصادر الكتب وتحجب عن الناس إلا إذا كانت سببا لفسادهم وضلالهم. طيب، وقوله ويستفاد أيضا من هذه الآية إثبات الأسباب، وأن الأسباب موجبة بذاتها. من أين تؤخذ؟ لعلكم تفلحون، حيث جعل هذه الأشياء الثلاثة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سببا للرحمة. والصحيح كما أشرنا إليه سابقا أن السبب موجب بذاته، موجب بذاته، لكن مستقلا عن الله ولا بإذن الله؟ بإذن الله. وأما من قال إن السبب غير موجب وإنما هو أمارة وعلامة فقط، فقوله يرده العقل والواقع، يرده العقل والواقع. طيب، وفيه فضيلة هذه الأمور الثلاثة حيث كانت سببا لرحمة الله، اللي هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. وفيه على أن الصلاة، دليل على أن الصلاة أفضل من الزكاة، وذلك لتقديمها عليها في كل موضع، في كل موضع. اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص بتقديم الإنفاق فقد يقدم الإنفاق على الصلاة، لكن عندما تذكر الصلاة والزكاة فإنها تقدم. ثم قال الله تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. يقول: لا تحسبن بالفوقانية والتحتانية، والفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله لا تحسبن فهي خطاب على كلام المؤلف للرسول، لكلام المؤلف للرسول. ولكن في احتمال ثان أن يكون الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه في مثل ذلك، فيكون هذا أعم، يكون هذا أعم. ترى التسوق من محل يعني، لأنه يعني هي لا تحسبن أيها المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وأما على قراءة الياء لا يحسبن الذين كفروا، فيقول المؤلف أيضا إن الضمير يعود على الرسول، يعني لا يحسبن الرسول الذين كفروا موجودين في الأرض. ولكن عندي فيه احتمال أقرب، وأن نجعل يحسبن فاعله الذين، لا يحسبن الذين كفروا موجودين في الأرض، ويكون المفعول الأول ليحسبن محذوفا، والتقدير لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم موجودين في الأرض. نعم. ويكون في هذا تهديد لهم، تهديد لهم. أما على ما ذهب عليه المؤلف فيكون المراد بذلك ليس تهديد هؤلاء الكفار، ولكن نعم المقصود بذلك تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام وتقنينه بأن هؤلاء الكافرين لن يعجز الله سبحانه وتعالى، ولكنه يملي لهم وقد يؤخر عقابهم. وقوله معجزين يقول لنا، المعجز من فعل ما يعجز غيره، المعجز هو الذي يفعل ما يعجز غيره ولا يستطيعه. فهل الذين كفروا معجزين لله أي فاعلين ما يعجز الله عنهم؟ الجواب لا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. بأن يفوتون هذا تفسير الإعجاب، يعني نعجز عنهم فلا ندركهم بل يفوتون. طيب لا تحسبن الذين كفروا أو لا يحسبن، هذا النهي قلنا إنه إذا كان خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لكل من يصح خطابه فهو للتثبيت والتضمين والتسلية وما أشبه ذلك. إذا كان الضمير لا يحسبن الذين كفروا على كلام على ما أشرنا إليه، إن فاعل الذين يكون مراد النهي التهديد. قال الله تعالى ومأواهم مرجعهم النار ولبئس المصير المرجع. مأواهم أي مرجعهم الذي يؤون إليه النار، وإنما قال مأواهم النار لأن هذا هو الواقع، إذ أن هذه الحياة الدنيا سوف تنقضي، سوف تنقضي، والمرجع الذي ليس بعده شيء آخر هو ما يؤول إليه المؤمن والكافر يوم القيامة، إما إلى نار وإما إلى جنة. هؤلاء مأواهم النار والعياذ بالله مرجعهم. وقوله ولا بئس المصير، اللام واقعة في جواب القسم، موطأة للقسم، يعني والله لبئس المصير. وبئس كلمة معروف فعل ذم أو فعل جانب لإنشاء الذم، والمصير فاعله. أين المخصوص؟ لأن بئس ونعمة تحتاج إلى فاعل ومخصوص. كلام في مسمعين وش كنا؟ ما كنا وأنت أيضا لا تقول، فإن ليس من الجوامد ولا تحتاج إلى فاعل ومخصوص. شكونا يا جماعة؟ نعم وبئس يحتاجان إلى فاعل ومخصوص. الفاعل في هذه الآية ولبئس المصير هو المصير. أين المخصوص؟ محذوف، محذوف أو مستتر. ولبئس هي المصير، لكن ما صحته مستتر، لأن إذا كنا مستتر صار هو الفاعل، فنقول محذوف. إما أن يقال ولبئس المصير النار أو ولبئس المصير هي. طيب يستفاد من هذه الآية تمام قدرة الله عز وجل، وأن الكافرين مهما بلغوا من القدرة فليسوا بمعجزين لله مهما بلغوا. وقول الله تعالى يملي لهم لا يدل على عزه عنهم، بل يدل على حكمته في تأخير العذاب عنهم. هذا واحد. ثانيا دليل على أن أهل النار مخلدون فيها بقوله ومأواهم النار، ولو لم يخلدوا لكان مأواهم ما بعد النار، لكان مأواهم ما بعد النار، لأن المأوى معناه مرجع الأخير، وهذا دليل على أن النار دائمة لهم وأنهم مخلدون فيها. وقد ثبت في القرآن الكريم تأديب تخليد أهل النار في ثلاث آيات من القرآن، هي الثمانة خميس تقول هي خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. تقول في الآية طيب من الآية نعم في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب. أما في سورة النساء فقوله تعالى إن الذين كفروا لم يكن الله ليهديهم ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذا في سورة النساء. وفي سورة الأحزاب نعم من كافرين سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي وناصر. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم، فهذه ثلاث آيات صريحة ونص على تأبيد خلودهم. وبهذا يعرف ضعف من قال من أهل العلم، ضعف قول من قال من أهل العلم إنه لا تأبيد لأهل النار، واشتبه عليه قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، ولم يشتبه عليه قوله خالدين فيها بأهل الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لم يشتبه عليه لأنه قال عطاء غير مجهول، وهنا قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد. لكن ليس معنى ذلك إن ربك فعال لما يريد أنه سيرضى عنه هذا العذاب، بل لما كان هذا انتقام منه وعمل ليس من الأمر الذي يختاره الإنسان حتى تذكر من الله عليه باستمراره، قال في أهل الجنة عطانا غير مجهول، وقال في هؤلاء إن ربك فعال لما يريد فلا يمنعه شيء أن يفعله، أن يفعل ما يريد. طيب إذا الآية هذه فيها لا تنيح بأحقابا لأن هرت عليهم بأن أولا إنه لا تنيح بأحقابا متعلقة بما بعدها، يعني أحقابا لا يروقون وأحقاب أخرى أو يقال أحقابا أي مددا طويلة، وهذا لو لم تستبيد نسبين عظيم الأحقاب، لأن التبيد هل هو ينطق عن الأحقاب؟ أحقاب مهما قال لا أبدا ما يصير فترات، المراد بهذا يعني لو تقول الله من جنوب النار هذا الرجل الذي يركب بالنار كله كيف أحقابا، يعني كل التبيد هو أحقاب طويلة كانوا طويلة. على كل حال هذا ما يعارض التأديب بلا شك، إما أن نقول بأنه متعلق بالعبادة وهذا ضعيف عندي، وإما أن يقال أحقابا كونها أحقابا كثيرة طويلة لا يعني التأديب، لأن التأديب أحقاب
طويلة.
أنا أقول من يكون جميعا أما طارق هذا ما له نهاية، هنا أهل جنة ما هو النهاية، أنا أتصور
نقول
أن أحقاب المدد إيه؟ أقول أحقاب المدد يمكن جلالها، ما نقص الأحقاب جميع وهي المدة من السنين إلى فرق أحقابا متوالية إلى ما لم يكن كذلك. نعم، فالحق مثلا إذا قلنا الحق ثمانين سنة وقلنا أحقابا يعني مددا طويلة، في الحق ثمانين إلى ما لم يكن كذلك يكتب لو أنه قال أحفاظا عددها كذا كالنجوم، لكن حتى المدة المؤبدة هي أحفاظ الحقيقة، هي أحفاظ. فعلى كل حال مهما كان الأمر، يعني مهما فهمنا من كلمة أحفاظ من التحديد فإنها لا تعارض صحيح بالتأبيد ما تعارضه إطلاقا.
قال إنكم أخذنا بعد 2000 سنة
من الجوء لا موسى المصابة في سنة من الجوء موسى قلنا إن مراهم ما تدل على التأبيد، لأنه لو كان في المؤبدة لكان مراهم آخر منها آخر المصابة. وفيها أيضا دليل على شؤم النار ومرجعها، لأن الله تعالى ذمها بقوله ولا بئس المصير، واعلم أن ما ذمه الله عز وجل أو ما مدحه فإنه أمر عظيم، لأن العظيم لا يمدح إلا ما هو عظيم جدا، يعني العظيم لا يرى الشيء العظيم إلا وهو صحيح عظيم، لكن غير العظيم قد يرى ما ليس عظيما عظيما، أما العظيم فإنه لا يعظم إلا ما يستحق التعظيم ولا يذم إلا ما هو مذموم وذمه شديد. نعم.
يعني
معنى نسبيا لما قايد أو لما قايد، يعني في وصف الله سبحانه وتعالى
أنه
عظيم. نعم. فقد يتصور هذا الوصف نسبيا لكن كذب أو نسبيا لأخلاق البشر. على كل حال عظيم بالنسبة لأخلاق البشر. بالنسبة لأخلاق البشر، لكن هذا العظم عظم لا إلى حد الذي يصل إليه البشر. الحد الذي يصل إليه البشر، لكن ربما أنا أقول هذا الرجل على خلق عظيم لأني جلست معه مدة قليلة ووجدت منه أخلاق فاضلة، وليس كما هو الحق، وليس كما هو الحق. لكن إما إذا قاله إنسان عظيم يعرف الأمور ويقدر الأمور عرفنا أيضا.
لا أعظم
لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما ذكر الله عن الجنة والنار ليس مما نتصوره، بل هو أعظم وأعظم، لأن فيها شيء ما نفسه في الجنة، وهذه هي من الأمور التي لا يعلمه إلا الله، حقائق ما في الجنة وما في النار من الأمور التي لا يعلمه إلا الله، يعلمها الله. ولهذا لا حسب مفهومنا أن الإنسان إذا أبج في النار إيش يسوي؟ يحترق ويموت، لكن في نار الآخرة لا، يذوق العذاب ويتألم. وقول من قال إنهم والعياذ بالله من قال إنهم لا يدركون حرها ويكون يعني يتأقلمون معها، هذا قول باطل بلا شك. ولهذا يقول الله بدلناهم ذنوبا غيرها ليذوق العذاب، فدل ذلك على أنهم يكفون ويتألمون. فإذا المهم في هذا دليل على عظم قبح النار وشؤمها من كون الله تعالى وصفها بهذا الوصف ولم يكن المصير. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. تقدم فائدة التصدير الحكم بالخطاب في النداية، وهو التنبيه وبيان أهميته وثم توجيهه إلى المؤمنين، فيه أيضا 3 فوائد: الإغراء والحث، يعني لإيمانك يوجه إليك هذا الخطاب. الشيء الثاني أن تنفيذه من مقتضيات الإيمان، والثالث أن الإخلال به نقص في الإيمان. واضح؟ الإخلال بهذا الشيء نقص في الإيمان. وقول ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، اللام يا محمد بالراك وش معناها؟ اللام الأمر، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار وعرفوا أمر النساء ثلاث مرات في ثلاثة أوقات. نعم سمع نقول في ثلاثة أوقات. نعم يعني هذا تفسير للمرات المراد بالمرات الأوقات. قوله الذين ملكت أيمانكم هو كما قال المؤلف من العبيد والإماء لأن الذين اسم موصوف يشمل الذكور والإناء. وقوله ملكت أيمانكم أي ملكتم وعبر باليمين عن النفس لأنها غالبا أداة الأخذ والإعطاء. وقوله والذين لم يبلغوا الحلم منكم يعني لم يبلغوا زمنا يحتلمون فيه غالبا أو لم يبلغوا الحلم يعني العقول بمعنى العقول أي لم يبلغوا أن يكونوا في حد العقلاء. وعلى كل حال فالمراد بهم من دون البلوغ من دون البلوغ. وقوله وعرفوا أمر النساء عرفوا أمر النساء كأن المؤلف أخذ هذا القيد من وجوب الاستئذان لأن من لم يعرف أمر النساء لو دخل عليك في هذه الأوقات فلا يهمه. ولكن في هذا القيد نظر في هذا القيد نظر لأنه ليس الغرض من ذلك دخولهم على النساء حتى نقول إذا عرفوا أمر النساء فالغرض من هذه التوجيهات خوفا من أن يدخلوا على الإنسان في حال لا يحب أن يطلع عليه فيها. لأن هذه الأخوال الثلاث العورات عورات أي إنسان يطلع عليك ولو كان من ملاعب أمر النساء لا شك أنك تشمئز منه وتنفر من هذا الدخول. فالصحيح أن هذا القيد الذي ذكره المؤلف ليس بالمراد بل نقول الذين لم يبلغوا الحلم لأنهم إذا بلغوا الحلم فسيأتي إن شاء الله الحكم فيه يبلغون ثلاث مرات أي يعني في ثلاثة أوقات فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر لأن الإنسان قبل صلاة الفجر يكون غير متهيئ لأن يراه أحد ويدخل عليه أحد قد يكون في ثياب النوم التي يكره أن يكون أحد يراه وهي عليه. نعم وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك كثيابه مع أهله وما أشبه هذا. والثاني قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وقت الظهر حين تضعون